أن يقبل عمله أن يكون عمله مقبولا عند الله وهذا عليه. ولهذا القبول علامات ظاهرة علامة القبول أن يرجع أحسن مما كان عليه من قبل. وذلك من آثار هذه العبادة ومن آثار هذه الأعمال الصالحة التي أنت تعملها. فطوافك للبيت عمل صالح وسعيك للسفر والمروة ورميك الجمار وذكرك لله تعالى وجلوسك في هذا المكان ومبيتك بمنى ومزدلفة وبعرفة طوفك بعرفة وتنبيتك وتكبيرك وأبشارك ودعواتك هذه كلها أعمال صالحة. هل تحب أن تحضرها؟ هل تحب أن ترد عليك ويبغض بها وجهك ويقال خبت وخسرت وتبوأت منزلة من النار حيث أنك ما أخلصت فيها أو حيث أنك ما جلستها من الله سبحانه وتعالى؟ أن تحب أن يسألك الله وأن يجيبك عليها وأن يجزيك عليها جزاء أوفى جزاء حسنى؟ إذا كان كذلك فإنك من المقبولين. علامة القبول أن يرجع أحسن مما كان عليه. فإذا كنت مثلا مفرطا للصلوات أو تتأخر عن صلاة الجماعة فإنك بعد ربوعك تتغير تتأثر من وتجد الذي تأثر بذلك يسابق غيره إلى المسابقة تجده يحرص على مسابقة المسلمين إلى الصفوف الأولى تجده يحافظ على الصلوات في بيوت الله تعالى ويتقرب إلى الله بالنواف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتطوعات ويصلي كم الفرائض ويصلي بعدها ويصلي في الليل ويصلي في الضحى ويحب هذه الصلاة. وكذلك أيضا من علامة القبول كثرة ذكر الله تعالى يجب من يقول العمل دائما يذكر الله ويتلو كتابه ويدعوه ويتأخر بنوافل العبادات ويتقرب إلى الله بالصيام التطوع ويتقرب إلى الله تعالى من الصدقات صدقات التطوع ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من كثرة الأعمال الخيرية. هذا كله من علامات القبول. كذلك أيضا
ربه في هذه المواسم على أن لا يعود إليها وأن يحكمها
ذلك إلا عند محارمها. قال الله تعالى: ولا يؤمن بهم كفرهم إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. هؤلاء هم الذين تبدي لهم دينتها، يعني وجهها مثلا ويديها وقدميها، أبوها وأبو زوجها وابنها وابن زوجها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، هؤلاء محارمها. أما غيرهم فعليها أن تستر زينتها، والوجه بلا شك مجمع المحاسن، على كل ولي أن يغار على نسائهم وأن يحرص ألا تسترهن وإبعادهن عن الفتنة أو عن أسباب الفتنة. فإذا رجع الإنسان متأثرا بهذه العبادات وأطاع الله تعالى وابتعد عن المحرمات، رجع بذلك أن يكون عمله صالحا مقبولا إن شاء الله. نسأل الله أن يقبل منا صالح أعمالنا وأن يثيبنا على ما تجسمنا وما عملناه من هذه الأعمال، وأن يضاعف لنا الأجور ويغفر الذنوب ويستر العيون ويكفر السيئات وينفخ الخطايا والزلات. نسأله سبحانه أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا مقبولا وتجارتنا
Thank you. في الفردوس الأعلى. فضيلة الشيخ، قد صدرت أوراق الأسئلة والاستفتاءات بحبكم في الله عز وجل، ونشهد الله جميعا على حبكم في الله. والله إننا نحبكم ونحب طاريكم وذكركم، وكثيرة هي الأسئلة، وبعضها يتعلق بالمناسك وبعضها بغير ذلك، ولا سيما التي جاءت من عند النساء. فقد خصصنا كثيرا من الأسئلة اليوم، ولعلها تناقش بعض المشاكل الاجتماعية والمشاكل الزوجية. فما مثابة شيخنا في هذا المجلس إلا كالمعالج للمشاكل والمؤلف بين القلوب. فقد يسمع أحد السامعين سؤالا ويعرف أنه هو المقصود، فما عليه إلا أن يستمع للعلاج للمشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء والدعاة المصلحون في الأرض، وفق الله الجميع. فضيلة الشيخ، هذه الحجة هي حجة الإسلام، ولقد حدث لي موقف مع أحد الحجاج في يوم عرفة بعد غروب الشمس أثناء النزول إلى مزدلفة، ولقد تشادينا في الموقف بالصوت المرتفع، وأنا من وقتها وأنا حيران والوسواس أو الوساوس تشغلني ومتخوف والفسوق بالحج، فماذا تنصحني أن أعمل؟ وجزاك الله خيرا.
أولا نحن إن شاء الله جميعا من المتحابين في الله الذين ورد ذكرهم في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله عن يمين الرحمن على منابر من نور يغلقهم الأنبياء والشهداء. وفي حديث آخر حديث قدسي قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا وأنك يعود إلي فلا شك أن كل مسلم يحب خير إخوته المسلمين كما أنه يحبهم من قلبه فهو أيضا يتمنى الخير لهم ويحرص على إيصاله. الجواب على هذا السؤال أن نقول عليك أن تتوب وتستغفر الله تعالى. الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقد يكون هذا الذي جادلته أو تشاد معك بالكلام هو المبتدئ أو المعتدي فيكون هو الظالم. والله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فلكل غالب التوبة تجب ما قبلها.
أحسن الله إليكم. وهنا سؤال آخر للسائل نفسه يقول: هناك فرقة من الإسماعيلية حولنا في السكن، وكتب هنا المكارهة وكما يسمون أنفسهم المكارمة، وهم كذلك المكارهة، فما هو العمل تجاههم وهم يسكنون بجوارنا؟ وأزيد على ما قال السائل: فإن نساءهم يتبرجن ويخرجن بملابس عارية أمام الشباب.
يقول: عليكم أولا إظهار شعائر الإسلام وإظهار العمل للشريعة وإظهار السنة أمام هؤلاء وأمام غيرهم والعمل بما جاء في الشريعة. وعليكم أيضا أن تدعوهم إلى ما أنتم عليه من السنة، يعني سيما أهل الثقافة وأهل المعرفة معهم، لعلهم أن يتقبلوا ولعلهم أن يريدوا. ثم
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه سائلة تسأل: بعد السنة الأولى أو الثانية يتغير الزوج على زوجته في بعض المعاملات، وإذا سألته لماذا تغيرت يجيب: هذاك أول.
ليس هذا دائما وليس مع كل أحد، فالكثير من الأزواج لا يزيدون بعد السنة وعد السنوات إلا مودة ورحمة، كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة رحمة. وعلى كل حال الغالب أن يكون هناك أسباب، فعلي المرأة أن تتفقد الأسباب التي تغير لأجلها وتحرص على تحسينها، وكذلك على الزوج.
أحسن الله إليكم. تقول: بعض الأزواج يسافرون ويأتون بدون هدية بسيطة جدا تقديرا لحفظها بيته وماله وولده، ما رأيكم فضيلة الشيخ؟
لا حرج في ذلك، كلمة الغيبات وجود الهدايا ووجود المستغيات في كل مكان الحمد لله، فليس ليس لازما أن كل من سافر سفرا بعيدا أو قريبا أن يأتي بشيء من الهدايا. بإمكانه أن يجد ما يهديه في أي قرية أو في أي بلد.
أحسن الله إليكم الشيخ. هذا سؤال: المعلوم يا سماحة الشيخ أن كفارة الذي يدهس إنسان في حادث سيارة يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فما هو أحمال يا شيخ إذا مات، أو فما هو الحال يا شيخ إذا مات عليه 20 أو 30 أو أكثر؟
الأصل أنه إذا كان عليه نسبة من الخطأ فإنه يتحمل الدية ويتحمل الكفارة ولو مات معه 10 أو 20 أو أكثر. أما إذا لم يكن عليه نسبة من الخطأ، لأن الخطأ على الطرف الثاني أو لا ينسب إليه شيء من التهريس والإهمال، ففي هذه الحال لا يلزمه دية ولا كفارة. كثيرا تحصل هذه الحوادث بدون أن يكون الإنسان متسببا، وإنما هي بأمور خارجة عن إمكانيته، فلذلك لا يلزمه لا كفارة ولا غيرها. الأصل في الكفارة قول الله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وحيث أن الرقاب لأهل المدينة لا توجد، إلا لسعونا فإنه ينتقل فوراً إلى الصيام. وإذا كان وجب عليه كفارتان أو ثلاثاً أو عشر فبإمكانه تفريقها كأن يصوم كل سنة شهرين أو كل سنة في أولها شهرين وفي وسطها شهرين ولا يكون في ذلك مشكلة.
أحسن الله إليكم. وهنا سؤال آخر أيضا نفس السائل: ما حكم السوائل التي تخرج من المرأة غير البول؟ هل توجب الوضوء؟
هناك ما يسمى الرطوبة التي تخرج من النساء ولا تستطيع أن تتحكم فيها، ليست مثل البول، فمثل هذه السوائل الرطوبة يظهر أنها طاهرة وليست نجسة ولا تنقض الوضوء، وذلك لعدم التحكم فيها ولعدم التحقق من نجاستها، لأنها لا تخالف بولا ولا غيره. أما إذا كانت فيها شيء من الصفرة أو الكثرة التي هي بقايا الحيض أو مقدماته فإنها تعتبر نجسة ونعتبر.
يقول السائل: والدتي معي الآن في المخيم وحجتنا تمتع، وقد أدينا طواف الإفاضة وسعي الحج اليوم وبكل كلفة لكونها مريضة، وتم تنويمها اليوم في العيادة الصحية بالحرم، ولو بقيت على وضعها الحالي فلن يكون لديها القدرة على أداء طواف الوداع، فما هو الحكم في ذلك أثابكم الله؟
لعلك تذهب بها على السيارة ثم يطاف بها على سرير محمولة على الأكتاف كما هو معروف. وأما إذا لم تقدر على ذلك كله فعليك فدية، يعني فدية عن ترك هذا الواجب.
الله يريكم من ذلك من
تقول السائلة: عند زيارتنا لأهل زوجي في مدينة أخرى من باب صلة الرحم والمحبة، لكن نضطر إلى الجلوس معهم ولديهم القنوات الفضائية ولا يحترمون وجودنا لأننا عائلة متدينة، وأخاف على أطفالي من ذلك، وإذا نصحتهم وقلت ذلك حرام أجابوا أن هذه القنوات ليس فيها شيء، ويأخذون الحجة في قناة الأخبار، وإذا أخبرت زوجي بذلك يقول: اجلسي في الغرفة لوحدك.
نرى أولا تكرار النصيحة له لأنه كان ينتهي أو يحترم من زورهم، ثم نرى ثانيا تقليل زيارتهم، أي لا تكثر زيارتهم تكرارا مخافة أن يتسم الأولاد ونحوهم بهذه المشاهدة القبيحة. ثم نرى ثالثا مثل ما قال الزوج عدم الجلوس معهم والانفصال في غرفة خاصة أو مكان مخصص.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول: هل هناك دلالات تظهر للمسلم بعد يوم عرفة بأنه عاد كيوم ولدته أمه؟
الدلالات هي رجوعه خيرا مما كان عليه قبل الحج، فيرجع وفاجا احد العبادات ووقع اثرها في قلبه، هذه العباده غيرها، ليرجع محبا للصلوات متعلقا قلبه بالمساجد، محبا لذكر الله، محبا للقران، محبا لدعاء الله تعالى، راغما في الاكثار من الصلوات ومن الصدقات ومن الصوم، وكذلك منتعبا عن الاذان وعن مجالس له وعن السفراء ومجالستهم وعن المعاصي صغيرها وكبيرها، غافرا للسانه مقبلا على شانه، غافرا لفرحه متعذبا على
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه سائلة تقول: ظهر الظاهرة اجتماع الرجال مع بعضهم البعض والتحدث بأسرار بيوتهم وخصوصياتهم وإظهار الرجل بأنه له الغلبة على زوجته، فيرجع الزوج إلى بيت أهله وتشب المشاكل بسبب سماعه لكلام غيره ومقارنة نفسه بالرجل، فما رأيكم؟
لا يجوز ذلك. ورد في الحديث أن من الإسلام الرجل يهوي إلى المرأة فتهوي إليه، ثم يدعو سرها ويقول وجدت فعلت كذا وكذا. الذي يكون من الرجل والمرأة يكون خليا، فلا يجوز أن يتكلم في امرأته وما فيما يفعل معها، وكذلك أيضا لا يستمع إلى مثل ذلك، فلا يفتي الأسرار التي في بيته، فلا يستمع إلى مثل ذلك. ونقول إذا كان ذلك فإن على المسلم أن ينصح من يفعل ذلك. إذا سمعت من يتكلم في هذه الأمور في المجالس العامة فانصحه وقل له اكتب نفسك واكتب أهلك واكتب أسرارك واحفظ السر الذي بينك وبين أهلك، فإن هذا من الأمانة، والأمانة لا بد من حفظها. قال الله تعالى: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون.
صلى الله إليكم يا شيخ. يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه أننا نحبكم في الله وأننا ندعو لكم بسجودنا وغيرها، والسؤال: كيف أحافظ على إيماني لأنني أشعر بعض الأحيان بنقص في الإيمان؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الله يسكر إن شاء الله بالمحبة لله تعالى، نرجو أن تكون محبة ضعيفة لا تغيرها التغيرات. ننصحك بأن تكثر من الأعمال الصالحة التي يقوى بها إيمانك، وأن تحفظ جوارحك عما ينقص الإيمان، وذلك لأن الأعمال الصالحة تزيد في الحسنات وتزيد في الإيمان ويقوى بها ما في القلب من الاعتقاد، وأن السيئات والمعاصي والذنوب تضاعف الإيمان وتقدح في كماله وتنقصه. فإذا حافظ المسلم على العبادات واستكثر منها وحفظ نفسه عن السيئات وكمل بذلك إيمانه وقرا في قلبه.
صلى الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة: زوجي رجل طيب ومتدين، لكن مشكلته أنه عندما أريد الخروج وأتعشى في أحد المطاعم المخصصة للعائلات يرفض بشدة ويقول: كيف أدخل وهذه اللحية على وجهي، مع أن المطعم ليس فيه اختلاط ولا طرق وكل عائلة في غرفة مغلقة، فهل كل ملتحي لا يتمتع بحياته حتى لو كانت في الحلال؟
أطيعي زوجك فهو ما قصد إلا الخير. لا شك أن هذه المطاعم ولو كان فيها مراقبة وفيها تحكم لا تحلو من منكرات. الغالب أن الذين يطبخون الأطعمة رجال، وكذلك الذين يدخلون بها في الغرف المخصصة لا بد أنهم يكونون رجالا. فالرجل الذي يستحي على نفسه ويصون كرامته يحفظ زوجته عن أن ترى أحدا من الرجال أو يراها أحد، فخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فعليك أن تقتنعي بما رزقك الله تعالى وتشجعي زوجك على هذه الغيرة وعلى هذه الحماسة وعلى هذا التحكم وعلى الابتعاد عن مكان الاختلاط وعن الأماكن التي يعيشها الرجال ولو كان فيها ما فيها من التحكم. وفي إمكانه أن يأتي بطعام من مطعم أو نحوه إذا لم يكن في البيت طعام، وفي إمكانك أن تحتجي بإصلاح الطعام الذي يكون عادة في المنزل، والعادة أن المنازل فيها مطالب وهي أدوات وهي أواني تتمكنين من أن تصلحي الطعام وتقدميه إلى زوجك ويكون ذلك أفضل وأكثر من الدخول وهو متدين إلى تلك الأماكن المستقيمة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: زوجتي تشتكي من ضعف النظر رغم أنها تلبس العدسات اللاصقة، وخوفا من عدم وصول الحصاة إلى حوض المرمى حوض الجمرات، فهل يجوز لي أن أتوكل عنها؟
لا يجوز إذا كانت بانجرة واستطاعت أن ترمي في الأوقات الواسعة كالليل والغد عليها أن تحرم، وبإمكانها أن تتحرى الرمي نحو الأحواض وتوجه الحجرات إليها، ويكفي ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم يا شيخ. مؤسسة الحرمين الخيرية للدعوة تقوم ببعض النشاطات مثل كفالة الأيتام وبناء المساجد وإنشاء دور الأيتام والمعاهد الدينية وطناعة الكتب وغيرها من الأعمال الجليلة، فهل لكم من تعليق على هذا؟
وكل هذا
عمل
صالح خيرياً، وهناك أيضاً مؤسسات خيرية تقوم بهذا العمل الخيري، ومكاتب تعاونية يشاركون بمثل هذه الأعمال، وهناك أهل إحسان وأهل صلوات يشاركون أيضا في ذلك. فنقول إن المسلم عليه أن يساهم مع هؤلاء مع أصحاب هذه المؤسسات ما يستطيعه من بعد أن يكون له أجر في إنشاء هذه الأعمال الخيرية من بناء مساجد أو كفالة أيتام أو نشر علم أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حججت أنا وزوجتي قبل أعوام، وأثناء طواف الإفاضة انتقض وضوء زوجتي بخروج الريح وأكملت الطواف لأنها لا تعلم أن الوضوء شرط لصحة الطواف، وبعد عام قمنا بأداء فريضة الحج، فهل علينا شيء في حجها الأول؟
نقول نعم، إن طوافها ما كمل، وإن ولعلها طافت طواف الوداع فكان ذلك الطواف نقال الطواف الفرد الذي هو طواف الإفاضة. إذا كان طواف الوداع كفى ذلك، وإلا حجتها الثانية تقوم مكان حجتها الأولى.
ولا يشترط نية يا شيخ تكفي فرق
الوداع؟ ولا يشترط، إذا طافت للوداع كان ذلك دائما مكان الطواف الواجب.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إن بعض الرجال يعرفون بأمور دينهم ولكن لا يعلمون زوجاتهم كل شيء، فهل من توجيه لذلك؟
في هذه الأزمنة في هذه المملكة والحمد لله ليس هناك نقص في العلم لا على الرجال ولا على النساء، فالمرأة من حين تتم السادسة أو السابعة تلتحق بالمدارس ابتدائية ومن بعدها، وتستطيع أن تقرأ في القرآن وتقرأ في الكتب وأن تتعلم، كذلك أيضا تتعلم بواسطة الكتب التي هي متيسرة ومتوفرة والحمد لله، كذلك أيضا تتعلم بواسطة الإذاعة كالإذاعة التي بعنوان نور على الدرب، وكذلك أيضا تتعلم بواسطة الأشرطة الإسلامية فلا عبر لها، ولا تقل إن زوجها لا يعلمها. الحاصل أن هذا منتشر الحمد لله، ومع ذلك نقول إن على الزوج إذا عرف جهل زوجته بشيء من أمور دينها أن يبينه لها، ففي اجتماع الزوج مع زوجته بالأوقات الخاصة بإمكانه أن يبحث عن كذا وكذا، وبإمكانها أن تسأل عن كذا وكذا حتى يتعلم ما يجهله وتتعلم ما يجهله.
أحسن الله إليكم يا شيخ. حامل اعتمرت طافت مع زوجها، وعندما انتهت من شوطين من السعي في العمرة لم تستطع إكماله مع العلم أن هذا قبل 3 سنوات، فماذا عليها؟
لا بد من إكمال المناسك من جملة السعي، بحيث أن هناك من جعل السعي واجبا يجبر بذلك، فنقول إن عليها دما، يعني تنظره يذبح بمكة لمساكن الحرم ويسمى دم جبران.
لم تكمل أداء العمرة لا سعيا ولا بقية الطواف.
طواف
كملت.
طواف
كملت.
ذات السعي بس.
السعي. طافت مع زوجها وعندما انتهت من شوطين من السعي.
نعم. من السعي.
هذه سائلة تسأل ما حكم وضع الصبغة على الشعر لتغيير لون الشعر، وكذلك الميش الذي يغير الشعر إلى الأشقر أو غير ذلك، وما حكم قص الشعر للتجمل؟
نقول لا يجوز تغيير الشعر لهذه الألوان الملونة الذي تملي بالميش، يجعل بعضه أحمر وبعضه أصفر وبعضه أبيض وبعضه أسود، فإن هذا داخل في تغيير خلق الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات والمتنمصات والمغيرات خلق الله. فهذا يعتبر من تغيير خلق الله. الشعر يبقى على حاله، أي على سواده، فإذا ابيض الشعر جاز صبغه بالحمرة والحمرة أو السمرة ونحوها. وهذا بالنسبة إلى التغيير. أما القص فأرى أيضا أنه لا يجوز، لا يجوز تقصير الشعر إلا إذا كان طولا زائدا بحيث يشق عليها تسريحه والمسح والعناية به. فأما إذا كان شعرا معتادا فإنه لا يجوز القص منه، ولا عبرة لمن قال إن هذا من الجمال، ولا عبرة للزوج الذي يخيل إليه أن طول الشعر يعتبر تشويها، ويتهم امرأته بأن تقصه حتى يكون كأنه رأس رجل، فإن هذا من ثمن التغيير لما فطر الله عليه نساء المؤمنات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقول الأذكار في الصباح وفي المساء، ولكنني أتعرض لأشياء في النهار والليل، فما رأيكم؟ هل توقف عني أذكار الصباح والمساء أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تستمر في هذه الأذكار وفي هذه الأدعية، إذا عرض لك عالم أو حصل لك أمر من الأمور التي تكرهها اعتذر ذلك من الابتلاء والامتحان، ولعلك إذا صبرت واحتسبت يحتسب لك أجرا على الصبر.
بعض الألفاظ يا شيخ في قول في ذمتك وبذمتك وبحق هذا اليوم إن كان الله يرى ويعلم.
الذمة في العفو، إذا كان أنت في ذمتي أو أنا في ذمتك معناه في عهدك وأنك أجرته وصار في جوارك، فإذا كان كذلك فإن عليك الوفاء بهذا العهد ولا تقبل ذمتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ولكل حال الأعمال بالنيات في مثل هذه الأشياء نرى أنها لا بأس بها إذا لم يكن هناك مقصد يخالف الشريعة.
صلى الله إليكم يا شيخ.
استحيل يا شيخ يقول لهم لا يجب ان تكون هل استحيل 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 ان تكون فعليه كفارة اليمين، فإنها الأصل أنها وضعت للعهد والجوار، كما إذا قال أنا في جوارك أنا أستجير لله ثم بك، أو قال أنت في جواري أو أجرت فلانا، فإن ذلك بمعنى الذمة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الذي لم يصلي الوتر في الليل هل يصليه في النهار وكيف يصليها؟ وهل الوتر في آخر الليل قيام؟
إذا فاتت في النهار فإنه يقضيها، إذا فاتت في آخر الليل أو في الليل فإنه يقضيها نهارا ويقضيها شفعا، بمعنى أنه إذا كان وتره ركعة صلىها ركعتين، إن كان ركعه ثلاثا صلىها أربعا بسلامين. يعني أنها صلى.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الحاج الذي يضحي هل يقلم أظهاره ويقص شعره عند الميقات؟
عند الميقات لا يقص من أظهاره ولا من شعره. إذا أراد أن يضحي تعاهد شعره وأظهاره في اليوم 29 أو اليوم الأخير من شهر القعدة، فإذا جاء إلى الميقات فلا يقص ولا يقلم. لكن إذا كان متمتعا وأعطاه شعار العمرة قصر من شعار رأسه لأن ذلك نسك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول والدتي كبيرة بالسن، أسأل الله لها حسن الخاتم، لم ترمي الجمرة الكبرى ورميت عنها وسوف أرمي عنها اليوم وغدا وبعد غد، فهل في هذا حرج؟ وهل هناك لفظ معين تقوله لي والدتي عند ذهابي للرمي عنها؟
لا بأس بذلك، فإن العاجز لكبر أو مرض رجل أو امرأة له أن يوكل، وعليك أن تستأذنها عند الذهاب إلى الرمي، سواء أعطتك الجمرة هي أو استأذنت والتقطت الجمرة لها وقلت إنني سوف أرمي عنك فوافقت على ذلك، سواء في اليوم الأول أو فيما بعدها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه سائلة تقول: يا شيخ علي قضاء، فهل يجوز أن أصوم عرفة ثم أقضي؟ وتقول: زمان لم نعرف أن هناك قضاء لرمضان، ولا نعرف كم سنة فاتتنا وعمري 50 سنة، فهل تصوم أو تتصدق؟ ماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين.
إنما سأل تصوم يوم عرفة وتنويه من القضاء الذي عليها، فيحصل لها ضرر صيام عرفه ويسقط عنها يوم من الايام التي عليها كدائن. واما الايام التي تركتها سواء كانت تركتها لافطرتها للعاده الشهريه او افطرتها لمرض او لسفر او من اشبه ذلك، فهذه لا بد من قضائها ولا بد من الاختيار. فإذا قالت مثلا أنني مكثت 10 سنين وأنا لا أقضي أيام العادة وعادتها كل سنة 7 أيام، فإنها والحال هذه تصوم 70 يوما ولا متفرقة عن كل سنة 7 أيام. ثم مع الصيام لا بد من صدقة، يعني التأخير والتفريط. الصدقة هي إطعام مسكين عن كل يوم حتى تخرج من الدين والقضاء لبراءة ذمة.
أحسن الله إليكم. ما حكم تغطية الأقدام أثناء الإحرام للمحرم؟
يجوز ذلك إذا اضطجع مثلا وغطى قدميه لا حرج عليه، غطاهما مثلا بردائه أو غطاهما ببطانية أو غيرها فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع اللباس، فلا يلبس الخفين ولا يلبس الشراب، وله أن يلبس الحذاء المعتاد. المرأة تلبس ما جاءت من الشراب يمنا الكفين وما أشبهها، وما إلا أنها لا تلبس القبعين كباب اليدين ولا تلبس النقاب. الرجل يحرص على ألا يغطي رأسه ولا وجهه، لكن إذا نام مثلا ولم يشعر بأنه غطى وجهه أو رأسه فلا حرج عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلم. الكمامة مثلا عند الحاجة إذا مشى في مكان متسع ووضع على أنفه شيئا يقيه من الرائحة فلا حرج عليه لذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة: ما حكم كشف شعر المرأة في حلقة الذكر؟ وهل تدخل الملائكة الحمام وتسجل أعمال العبد؟
إذا لم يكن عندها إلا لسان لحلقة حلقات الذكر مثلا أو حلقات العلم لم يكن عندها إلا نساء فلها أن تكشف وجهها ولها أن تكشف شعرها. وأما إذا كان في المجتمع رجال حجام فليس لها كشف وجه ولا كشف شعر ولا كشف شيء من بدنها بل تستر بدنها على الرجال الحجام. هذا هو الذي يلزم المرأة في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الملائكة تدخل
لا شك أن الله تعالى وكل الملائكة بحفظ أعمال بني آدم وأنهم كما قال تعالى وإن عليكم لحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولو أن الملائكة لا تدخل أماكن الأماكن المستقرة كالحمام والنحوه ولكن لا بد أنهم يكتبون ذلك يطلعهم الله تعالى على ذلك تكون هناك علامات يعرفون بها كما يعرفون ما يدور في القلب.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل هل يجوز لمن كان يعمل في الحج عسكريا أن يؤدي مناسك الحج ببدلته العسكرية؟
يجوز ذلك لأن الإحرام هو النية ومعنى أنه ينوي بقلبه أنه محرم ويلبي ويدخل في النسك بالنية. وإذا لم يتمكن من نزع هذا اللباس العسكري فإنه يلبي على هذا اللباس ويكون عليه فدية عن اللباس الذي على بدنه وفدية أخرى عن تغطية الرأس وعليه الحرص على إكمال المنازل يعني الوقوف في عرفة إلى الليل والنبي يتوب من جعلة إلى آخر الليل ولو كان في شغله وفي عمله والنبي يتوب منها في أيام منها ورمي بماله أوقات الرمي ولو كان في شغله وفي عمله فعليه الطواف والسعي الذي على الحجاج غيره وعليه التقصير أو الحلق وعليه الذبح إذا كان متمتعا. الفدية التي عليه هي فدية محلول يعني عليه فدية كل واحدة بما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو إلى الفشاة بقوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نذر. فهذا هو الذي عليه في مثل هذا فحجه كامل فرؤساؤه لا يمنعونه من أن يقول لبيك حجة أو لبيك اللهم لبيك فلا يمنعونه بأوقات فراغه أن يذهب ويرمي الدماغ ولا يمنعونه أن يمكث في منى وهو قائم في عمله أو في بقية المشاعر ولا يمنعونه بوقت فراغه أن يفير إلى مكة ويطوف ويسعى.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل نفسك إذا ذكرت أحدا من الناس بسوء في نفسي من دون جهر فهل يعتبر ذلك غيبة؟ غيبة وهل لها كفارة إن كانت؟
هذا مما يخفى عنه الحديث عن أمتي أن حبها فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فحديث النفس يوفى عنه.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ذهبت اليوم للرمي وكان الزحام شديد وبعد أن رميت الجمرة الأولى بحصاتين فقط ثم خرجت نتيجة الزحام فهل علي إكمال الرمي بخمس حصيات أخرى أو علي أن أبدأ من جديد وأرمي بسبع حصيات وجزاكم الله خيرا؟
عليك إكماله يعني اعتسم بالحصاتين وكمل الخمس الباقية وأصل بقية الجمرة.
ولا يلزم تتابع الشيخ في الزمن؟
لا يلزم
التركيب ولا يلزم الوالد. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول الرمي من واجبات الحج ونظرا لكثرة الحديث فإن النساء أصبح الرمي عليهن صعبا حتى الشابات منهن فضلا عن الكبيرات كما إنهن قد يتعرضن لمزاحمة الرجال وكما تعلمون ما في ذلك فتنة فهل يجوز الرمي عنهن من قبل أولياء أمورهن؟ وإذا كانت شابة ورمت ولكن رأيت أنها لم تحسن الرمي فرميت عنها فما الحكم في ذلك؟
ذكرنا أن أرضنه هذه الأزمنة فلأرحمة لنا وفي انتجاده أي فضاني ليلا. فعلى هذا نقول إنها تؤخر الرجع إذا كانت بادرة إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وسوف تجد ساعة في ذلك الوقت، وذلك في يوم العيد وفي هذا اليوم الذي هو اليوم الحادي عشر، وهذا أفضل، وذلك لأنها تتولى العمل بنفسها، والحج عمل بدني، وكون الحاج يواصل الأعمال والدراسة بدنه أولى من أن يوكل غيره وكل واحدا يكفر عنه أو يهدل عنه أو ما أشبه ذلك. أما في اليوم الثاني عشر إذا كانوا متعجلين فصحيح أنه يحصل لعام جديد أمر أنه يتوكل عنها وليها. أما إذا كانوا سوف يتأخرون ويضمن اليوم الثالث عشر فلا أرى أنها توكل، بل تقضي في الليل بعدما تقف في حال الزحمة، وكذلك في اليوم الثاني عشر تقضي إنها لقلة الذين يظنون ويتأخرون.
أحسن الله إليكم يا شيخ. أقول هل تقوم قيامة الإنسان بعد موته أم أنه يبقى إلى نهاية يوم القيامة على جميع الخلائق؟ ثم إني أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تذكرونا بأهوال ذلك اليوم. أسأل الله لنا ولكم حسن الختام والفوز في ذلك اليوم.
اشتهر عند العلماء قالوا من مات فقد قامت قيامته، فذكر أن عثمان رضي الله عنه إذا وقف على الجنازة ذكر، فإذا وقف على القبر فقال هذا أول منازل الآخرة، فإن به يعرف الإنسان هل هو سعيد أو شقي، حيث أنه يخشى له عن عمله ويعرف ما وراء ذلك. فلأجل ذلك نقول إن من مات فقد قام قيامته، بمعنى أنه عرف أنه شقي أو سعيد. ولا شك أن القيامة الكبرى التي هي كونه إما يدخل الجنة بدنه أو النار بدنه، أنها تتوقف على البعث بعد الموت الذي هو جمع الناس في الآخرة، ثم حسابهم، ثم مجازاة كل عامل بعمله، وهذا يكون بعد قيام الساعة عندما يبنى الخلق كلهم إلى يرسل الله تعالى عليهم، ثم بعد ذلك ما يأمر الله الملك فينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور إذا هم قيام ينظرون، فيجمعهم الله تعالى في موقف واحد جميعا الخلق كلهم أولهم وآخرهم، ثم إجازة كل عامل بعمله إما بالحساب وبتطاير الصحف في الأيمان أو في الشمائل، وكذلك بنصب الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. فهذا يكون عند بعض الأجزاء.
السلام الله عليكم يا شيخ. وهذا السؤال الأخير يقول ما حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية، وعادة ما يدور بين الناس أنها للذكرى عن الطفولة والشباب وبعض المناسبات؟
ترى أن ذلك لا فائدة فيه، أكره ذلك بدخول هذه اسم الصور، ولو كان بعض النساء وبعض العلماء استثنوا عن ذلك إذا كان محتاجا إلى هذه الصور لاحتفاظ بها بتجديد صور تجديد بطاقة مثلا أو جواز أو ما أشبه ذلك، فله أن يحتفظ بها بقدر الحاجة.
وفي الختام باسمكم جميعا نشكر الله العلي العظيم أن هيئ هذا اللقاء، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا شيخنا وأن يمد في عمره على طاعته، ونسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا وإياكم به في مستقر رحمته، وأن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، وأن يكتبنا وإياكم من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.